أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم قبل الدخول إلى الموقف الثاني أن الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف قد استشكل فيما أفاده السيد الخوي، وقد تقدم بيان ذلك وخلاصة ما ينبغي ذكره تتمة للبحث، أن الشهيد الصدر قد انتهى في نقاش السيد الخوي إلى أن العبرة في كون الأصل يعالج مرحلة البقاء أو لا يعالجها هو كونه أصلاً يخالف الأصل الجاري في مرحلة الحدوث. ومن هنا أفاد أنه إذا ثبتت ما في مرحلة الحدوث المسألة بقاعدة من قبيل أصالة الصحة مثلا، أو قاعدة التجاوز أو الفراغ، ثم شككنا في البقاء من جهة من الجهات، فلا مانع حينئذ من جريان الاستصحاب. بينما إذا ثبتت الحالة السابقة بالاستصحاب لم يمكن إجراء الاستصحاب ثانية، وكذا الكلام فيما لو ثبتت الحالة بقاعدة الطهارة وكانت ثانيا لأجل الشك الجديد مجرا لقاعدة الطهارة فكذلك أيضا. هذا الكلام كالصريح في مقام الإفادة فيما هو موجود في تقريري السيد رضوان الله عليه، لكن الظاهر والله العالم أن الشهيد الصادر بحسب هذا الكلام لم يتنبه لحقيقة النكتة التي أفادها المحقق النائيني والمحقق العراقي، وعليها بنى السيد الخوئي رضوان الله عليه كلامه، وهي ما حاولنا تجليته في اليومين السابقين. عنيت بها نكتة أن الأصل الجاري في الواقعة إذا كان أصلا يجري ليعالج الشك ويدل بحسب لسان دليله على بقاء الوظيفة كذلك ما دام الشك موجودا، كما في قاعدة الطهارة وكما في الاستصحاب، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن المورد اللاحق إن كان من سنخ المورد السابق بمعنى أنه يعالج الشك بمجرد معالجة الشك، فإن هذا العلاج قائم لا معنى لجريان الأصل ثانيا ومعالجته ثانيا. ومن هنا التزمنا بأن الحالة السابقة إلى ثبتت بالاستصحاب مثلا أو بقاعدة الطهارة، ثم شككنا في الإصابة، فنحن لا نحتاج إلى إجراء قاعدة جديدة باعتبار أن الاستصحاب يبقى يعالج الشك إلى أن يحصل يقين أو ما يقوم مقام اليقين بالارتفاع، وهو لا يعالج خصوص حيث خاص، وهو الشك بإصابة الدم بعنوان أنه شك بإصابة الدم للثوب، بل يعالج لنا الشك بإصابة النجاسة، أي نجاسة كانت. إذا اتضح هذا الأمر قد حاولنا إيضاحه مهما أمكن في الدرس السابق. فهنا السيد الخوئي الذي يفترض أنه يعيش في ذهنه هذا المعنى عندما أفاد بأن الأصل الجاري في السبب يعالج لنا موضوع الأصل الجاري في المسبب فيلغي الموضوع من دون أن يجري فيه أصل من الأصول. انتبهوا لهالنقطة يا إخوان. يعني الماء الذي شككنا بتنجسه جرى استصحاب طهارته أو جرت فيه أصالة الطهارة، ثم بعد ذلك علمنا بإصابة الثوب بالنجاسة، نجاسة الدم، فغسلنا هذا الثوب بهذا الماء، غسلنا هذا الثوب بهذا الماء، فلا يجري استصحاب بقاء النجاسة في الثوب للشك في تطهر الثوب بتطهيره بسبب الشك بطهارة الماء المغسول به. لماذا؟ لأن الماء المحكوم بالطهارة يطهر به ما يغسل به، وقد غسل الثوب به بالوجدان. وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لم يجري أصل في الثوب. الأصل الوحيد الذي كان يجري في الثوب ما هو؟ استصحاب بقاء نجاسة الثوب، لأني أنا رأيت الدم أصابه أشك أنه صار طاهر بالغسل، وهذا الأصل محكوم للأصل الجاري في الماء الذي غسلنا به الثوب. بعبارة أوضح، الماء المحكوم بالطهارة يطهر ما يرسل به، هذا معنى مفاد الأصل الأول. فما ثبت هو طهارة الثوب تعبدا بالفعل بضميمة أصالة الطهارة أو الاستصحاب في الماء، إلى أن المغسول بالماء المحكوم بالطهارة يطهر، فثبت بهذا طهارة الثوب من النجاسة السابقة. لكن السؤال، هل هذا يثبت أن طهارة الثوب تبقى إلى الأبد أو تبقى ما لم يطرأ نجس عليه؟ تبقى ما لم يطرأ نجس عليه كما لا يغفل. فأثر الأصل الأول الجاري في المياه لا يثبت لي سوى تطهير الثوب والحكم عليه بالطهارة بالفعل. أما أن هذه الطهارة هل هي باقية أو غير باقية، نفس الأصل لا يتعرض لي لبقائها في مرحلة البقاء، لأن الأصل لم يجري في الثوب لنقول بأن أركانه لا زالت متوافرة وهو لا يزال حيا في كل آن. تبهتوا؟ ما حصل هو حدوث طهارة ببركة الاستصحاب مش في الثوب، في المياه. فلا يوجد لدي استصحاب في الثوب يثبت لي الطهارة آنا بعد آن، والاستصحاب الجاري في المياه أثبت لي عنوان طهارة الثوب بتطهيره بهذا الماء فقط من النجاسة السابقة. فالآن ثوبي محكوم بالطهارة نتيجة التطهير بماء محكوم بالطهارة، لكن هل يوجد في الثوب أصل جاري؟ لا يوجد أصل جاري في الثوب يثبت شيئا. الأصل الأول لم يجد في الثوب، هذا ثمرت أصل جاري في الماء. إذا أجرينا الأصل ثانيا في الماء، سؤال يا إخوان، وثالثا ورابعا، هو نفس الأصل الأول، هل له تأثير جديد على الثوب؟ سؤال، ما له أي تأثير جديد على الثوب، كل تأثيره أنه حكم ثوبي بالطهارة من أي شيء من النجاسة التي كانت قد أصابته قبل ذلك. طهارة واقعية؟ أكيد لا، هي طهارة ظاهرية لأنها نتاج الأصل الجاري في الماء الذي يثبت طهارة الماء بضميمته إلى الشبهة الحكمية، المغسول بالماء المحكوم بالطهارة يطهر، صار طاهرا. الآن عندما أشك أنا بإصابة نجاسة جديدة لهذا الثوب، ما عندي أصل جاري في الثوب، والأصل الجاري في الماء لا يعالج بهذه الحالة الثانية. انتبهوا، هذا بيت القصيد يا أخوان. لو كان الثوب مشكوك الإصابة بالنجاسة أولا فاستصحبنا طهارته، ثم شككنا بإصابته بنجاسة جديدة، نقول لا معنى للاستصحاب مرة ثانية، والاستصحاب موجود. بينما هنا ليس الأمر كذلك، كما لا يخفى الاستصحاب الجاري في الماء يعالج لي طهارة الثوب من حيث تطهيره بالماء، لا يعالج لي طهارة الثوب من حيث الشك في إصابته بنجاسة جديدة. بينما ذاك الاستصحاب يعالج لي الحالتين، لذلك لا يجري مرة ثانية، لا معنى لجريانه. بينما هنا أريد شيئا يتعبدني ببقاء الطهارة، لا يوجد استصحاب يتعبدني ببقاء الطهارة في الأصل المسبب، فلا مانع حينئذ من إجراء استصحاب عدم الإصابة بالنجس أو استصحاب الطهارة، وهو المحل البحث، استصحاب الطهارة التي ثبتت عندما غسلنا بالثوب، واللي هي نتيجة استصحاب الطهارة في المياه الحاكم على استصحاب بقاء النجاسة في الثوب. وعلى هذا الأساس، هذه النكتة التي يظهر لي أن الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف لم يلتفت إليها بشكل دقيق، هي التي جعلته يستشكل هنا على السيد الخوئي، وإلا فإن مطلب السيد الخوئي مطلب متين، وهو ليس كلاما جديدا من السيد الخوئي، هو تطبيق لنفس النكتة التي أفادها المحقق النائي. ثم إننا نقول للشهيد الصالح، إنما يظهر منك من إعطاء الضابط بقولك كما في نص تقرير السيد الهاشم، نعم إنما يتم هذا فيما إذا كان دليل الحكم الظاهر الثابت في مرحلة الحدوث غير ما ورد في الشك في البقاء، كما في مثل أصالة الصحة المتقدم. نقول سيدنا، العبرة مش بوجود دليل أو أصل من سنخ وأصل من سنخ آخر، قد يوجد ثلاث أصول تجري في الواقعة لانطباق أركانها، شو المشكلة؟ خصوصا إذا عممنا الأصول للقواعد الفقهية، يعني مثل طاعة الطهارة ومثل أصالة الحل ومثل إلى آخره. لكن العبرة وبيت القصيد هو أن الأصل الذي جرى أولا وأثبت لي الحالة السابقة بحكم ظاهري، هل لا يزال نفسه يثبت لي الطهارة في الآن الثاني والآن الثالث عندما أشك بإصابة نجاسة جديدة أو لا؟ هذا يبتني على توافر أركانه ثانيا وثالثا، وحتى تتوافر أركانه يشترط فيه أن يكون جاريا في نفس الموضوع، مش في موضوع الحاكم، كما في محل مثال السيد الخوئي. اقتضى التنبيه وهي شبهة خفية، صح التعبير. على كل حال، هذا تمام الكلام في الموقف الأول من مواقف هذه المحطة التي عقدت لبيان أركان الاستصحاب. البحث يقع في الموقف الثاني. الموقف الثاني معقود لبيان الركن الثاني من أركان الاستصحاب، وهو ما يعبر عنه بالشك بالبقاء. ولا يخفى أن عنوان الشك بالبقاء لم يرد في شيء من الأدلة التي رأيتموها واستعرضناها أدلة على الاستصحاب. هذا بناء على كون دليل الاستصحاب والأخبار كما هو الصحيح. أما بناء على كون الاستصحاب حجة من باب السيرة العقلائية أو من باب الظن بالبقاء فالأمر أوضح، إذ بناء على حجيته من باب الأمارية والقول بالظن بالبقاء لغلبة أن ما يحدث يبقى، فهذا يجب أن يصار على أساسه الركن الثاني الظن بالبقاء كما لا يقول. وأما بناء على السيرة فلا بد أن ننظر في تنقيح السيرة وأنها من أي باب، والحال أننا عند مناقشة هذا الدليل استظهرنا أن السيرة لها مناشئ متعددة، في بعض الحالات للاطمئنان بالبقاء، في بعض الحالات للغفلة عن الارتفاع، وفي بعض الحالات لأسباب أخرى، وعليه ففي كل حالة يصاغ الركن بحسبها، أو يوجد جامع بين هذه الموارد تجري السيرة فيه ونصور الركن على أساس هذا الجامع. أما وقد ثبت بطلان الاستدلال على الاستصحاب بهذه الأدلة، وأن الدليل على الاستصحاب هو الروايات الشريفة، فإننا نقول بأن عنوان الشك بالبقاء بهذا العنوان إذا بترتب عليه ثمرة بهذا العنوان لم يرد في شيء من الأدلة. ومن هنا فإن تعبير الأصوليين عن هذا الركن وعنوانته بهذا العنوان أي الشك في البقاء إنما هو تصيد أصولي من الأدلة لا أكثر ولا أقل. وعليه فإذا ثبتت ثمرة في مورد من الموارد لهذا التعبير فلا نستطيع ترتيبها إلا إذا أمكنت استفادة هذا التعبير من الأدلة. من هنا المرجع هو الأدلة. ولا يخفى عليكم أن الوارد في أكثر الأدلة في عمدة الأدلة عنوان نقض اليقين بالشك والنهي عنه، بل تنقضه بيقين أو ولكن تنقضه بيقين آخر أو ينقضه بيقين آخر. وورد أيضا في بعض الأدلة تعبير آخر، فإن الشك لا يدفع اليقين. من هنا لا بد وأن يصاغ هذا الركن بما يتناسب مع ألسنة الأدلة، خصوصا إذا كان هناك ترتيب ثمرة على الاختلاف في هذه الصياغة، وهو ما لم يخض فيه الأصوليون. ولم أجد سوى الشهيد الصدري على الله مقامه الشريف يحاول البحث عن ترتب ثمرة بين الصياغتين. عموما بعد هذه التوطئة وهذا التمهيد، وسنأتي إلى النظر في ترتب ثمرة أو عدم ترتبها بين الصياغتين، إن سأل سائل لماذا عبر الأصوليون إذن بالشك بالبقاء؟ نقول لأن طبيعة الاستصحاب تقتضي ثبوت الحدوث أو اليقين بالحدوث أو الجعل تعبد بالبقاء على تقدير الحدوث، وواضح أن في مقابل الحدوث بقاء، فهو التعبير الأنسب فيما لو لم تكن هنالك ثمرة مترتبة في البيت. ومن خلال ضم الأركان إلى بعضها يثبت أن المقصود من الشك في البقاء الشك الناخذ لليقين، فينطبق حينئذ على ما في الأدلة. إذا صياغة بهالشكل استنسابية لا معنى للبحث عنها أساسا، إنما الكلام إذا انتهينا إلى ترتيب ثمرات على هذه الصياغة، فحينئذ نقول لم ترد في الأدلة حتى نرتب عليها ثمر. هذا كلام تمام، كلام فيها التمهيد والتوطئة. بعد هذا يقع الكلام في هذا الركن، في هذا الموقف، في مقامات. المقام الأول في بيان المراد من الشك في ألسنة الأدلة، فقد عقد له الأصوليون من زمن الشيخ الأنصاري إلى يومنا هذا تنبيها خاصا ضمن تنبيهات الاستصحاب، وبعضهم بحث عنه في أول خاتمة الاستصحاب، مع أن محله الطبيعي وهو حديث عن مقدار ما يستفاد من الأدلة، أدلة الاستصحاب، فإن له علاقة ببيان حجية الاستصحاب ودائرة الحجية، وليس تطبيقا فرعيا حتى يبحث في التنبيهات. فالأمر سهل من حيث التنظيم الفني. من هنا صار الأصوليون بصدد البحث عن هذا المعنى، وقد صاغه بعض الأصوليين بهذا السؤال، وهو أنه هل يجري الاستصحاب في موارد الظن بالارتفاع أو لا يجري؟ وأصل هذا البحث وهذه الإثارة إنما جاءت إلى الأبحاث العلمية من جهة إشباع الأذهان بالاصطلاح المنطقي للشك في مقابل الظن واليقين والوهم، حيث يراد في الاصطلاح العلمي المنطقي من الشك ما يتساوى فيه الطرفان ولا ينطبق لا على المرجوح ولا على الراجح في الاحتمالات. والحال أنه بأدنى مراجعة إلى كتب اللغة يظهر لنا، وقد صرح بعضهم بذلك كصاحب الصحاح، أن الشك في اللغة وبمعناه اللغوي الذي عليه تحمل ظواهر الكتاب والسنة المطهرة هو ما يقابل اليقين، فيطلق على كل نسبة احتمالية بما فيها الموهومة والراجحة ومتساوية الطرفين. وحيث إننا بصدد البحث عن مجرى قاعدة ثبتت بالأدلة اللفظية، فإننا مضطرون لمعرفة المراد من عنوان البحث أن نرجع إلى المعنى اللغوي ما لم يثبت فيها اصطلاح خاص للشارع، مش أي اصطلاح، أو المتشرعة، وهي الحقيقة الشرعية أو المتشرعية. ولا يخفى أن أحدا لم يمس لبنت شفا أن الشك له حقيقة شرعية أو متشرعية في لسان الشارع في زمن النبي أو أتباعه في زمن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. وحينئذ فلا يبقى لهذا البحث مجال،
ومع هذا فإن المحقق الخراساني تبعا للشيخ وغيره تبعا له ذكروا في المقام أننا وإن لم نصل إلى نتيجة على مستوى البحث عن المراد من الشك في لسان الأدلة تنزل، فإننا يمكننا أن نستظهر من غير واحدة من الروايات أن اليقين لا ينقضه إلا اليقين، وإنما تنقضه بيقين آخر. أو ولكن تنقضه أو ينقضه بيقين آخر، أو في صحيحة زرار الأخرى لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين. في جواب من قال إذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، وحينئذ فلا يبقى مجال للترديد في أن المراد من الشك حتى لو خفي معنى علينا لغة في المقام ما يقابل تحقق اليقين. نعم لا إشكال ولا ريب في أنه لا يراد من اليقين اليقين الوجداني، وإن كان الظاهر من ألسنة الأدلة، لكن أدلة حجية الأمارات قد ثبت أنها حاكمة عليه لقيامها مقام العنوان المأخوذ في الموضوع بما هو كاشف كأدلة حجية البينة مثلا. ولذا فإننا ننقض الحالة السابقة بقيام البينة على طرو النجاس ولا نشغل الاستصحاب. ثم إن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف قد استدل على أن المراد من الشك في المقام الشك الأعم أي اللغوي بدليلين. أولهما دعوى الإجماع على أن الاستصحاب يجري حتى مع الظن بالخلاف، ولم أدري عن أي إجماع يتحدث الشيخ، هل يتحدث عن إجماع جميع العلماء أو خصوص المتقدمين أو خصوص المتأخرين أو متأخر المتأخرين؟ إن قد ثبت في محله وقد تعرضنا له أن الاستصحاب قد مر بمراحل بين من خفي القول من كلماته بأصل حجيته وبين من قال بأنه حجة من باب الأمارية وبين من قال بأنه أصل عملي تنزيلي تعبدي ثبت بالروايات، وهو ما لم يتعرض له أحد قبل الشيخ حسين عبد الصمد العاملي وهو من متأخري المتأخرين. وحينئذ عن أي إجماع يتحدث الشيخ؟ فأصل الأصحاب لا يوجد إجماع عليه، ضمن هوية محددة لا يوجد إجماع عليه، على أن الذين قالوا بالاستصحاب إنما قالوا به لأجل مدرك خاص، فلو سلم وجود هكذا إجماع إنما يكون القائلون به نتيجة ما استدلوا به على الاستصحاب، لا نتيجة أن الاستصحاب كل شؤوني ثبتت بالإجماع، بل الاستصحاب كل شؤوني ثبتت بالأدل إما السيرة إما الظن إما الروايات كما هو استدلال عامة المتأخرين كما لا يخفى. ولذا فإن الإجماع حينئذ يكون إجماعا مدركيا. هذا ثانيا. ثالثا إن مثل هذه الأبحاث لم تثر إلا فكلمات متأخري المتأخرين وهذا أجنبي عن الإجماع الذي يبحث عن حجيته أساسا، حتى لو أرضينا عن الإشكالين السابقين. إذا مثل هالأبحاث التفصيلية ما موجودة ولا عين ولا أثر منها في كلمات المتقدمين، أن الإصحاب حجة مع الظن بالوفاق مع الظن بالخلاف أو لا، ما موجود أصلا إثارة هكذا بحث. وعلى هذا الأساس فإن الاستدلال بالإجماع ليس في محله. الدليل الثاني الذي يستدل به الشيخ وينقله عنه المحقق الخراساني أيضا، ينقله بقوله إن الظن الغير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بدليل دل على عدم اعتباره فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع. هذا صحيح. وأن كل ما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو يبقى يترتب على تقدير وجوده. واضح هذا معنى أنه لا أثر له. وإن كان مما شك في اعتباره على مستوى القاعدة، ظن نشك باعتباره، فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعل السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشاك. توضيحه والتعليق عليه يأتي، لأن الوقت منتهي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.